القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجلو أسرارا وبيان.
في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات ما أعظم هذا القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، خير يوم من طلعت عليه الشمس. وعلى شاشة قناة الرحمة الفضائية نلتقي بحضراتكم حول برهان الجديد على إعجاز القرآن الكريم، ونبدأ كما نبدأ دائما بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه وأكرمنا بالبلاغ عنه وأعزنا بالجهاد في سبيله بكتابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، لم يتر خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فما زلنا مع السلسلة المباركة التي يعني تتحدث عن الأدلة النقلية والعقلية والعلمية على أن البعث حق، والحديث للذين هم في ريب من البعث. والذين في ريب من البعث لتعبير قرآني، قل إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، الآيات من سورة الحج. وقلنا بفضل الله علينا ومنته ونعمته علينا إن الأدلة النقلية هي عين الأدلة العقلية، والأدلة العقلية هي عين الأدلة النقلية، بشرط أن يتعارض. ونحن طبعا هذه قضية عقدية، أن العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح، النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح. فهذه قضية تجعلنا دائما نقول إن الأدلة النقلية هي عين الأدلة العقلية، وأن الأدلة العقلية هي عين الأدلة النقلية، كما نبين دائما بفضل الله ومنته عليه. وما زلنا يعني نستكمل الحديث في هذه الحلقة، نستكمل الحديث عن آيات سورة الطارق. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. وطبعا احنا ان شاء الله ننتقل سريعا لآيات سورة الحج، ولكن بعدما نستكمل الحديث عما بدأناه في الحلقة السابقة عن الإعجاز اللغوي في الحديث عن هذه القضية الهائلة في ومضات متسارعة الحلقات، كما بينا ونبين بمشيئة الله عز وجل في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. اقتدار الخالق شاخص في كل العرض، عرض ايه؟ عرض آيات سورة الطارق. بينما يتملى الخيال مشاهد أعرضت عن الإنسان فعبرت عنه بالغائب في ومضات تعريه من الخيلاء، فلينظر الإنسان مما خلق. في سورة الكهف يقول المؤمن التقي النقي الزاهد العابد، يقول للمستكبر اللي هو صاحب الجنتين، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة، بمعنى يعني يرجعه إلى أن يتذكر أصله. والإنسان الذي يتذكر أصله يعرف نفسه، وحينما يعرف نفسه يعرف ربه، فلا يعرف ربه من لا يعرف نفسه. ولا يعرف نفسه من لا يعرف ربه. لأن هنا معرفة النفس سبيل إلى معرفة الخالق جل وعلا. أنا لم أعرف إن أنا بل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. يعني نطفة أمشاج، والنطفة كما يقول الزبيدي في المفردات هي قليل من الماء يعدل قطرة، قليل من الماء يعدل قطرة. هذه النطفة، فيعني إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. يعني بعد 9 أشهر بيخرج وليد سميع بصير في أجهزة كاملة. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ما ننساش أن احنا في هذه الحلقات بنتحدث عن المحور الثاني الذي دار حول الحديث عنه وتأصيله في القلوب طوال 13 سنة، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا إنه لم يغادر هاتين القضيتين طوال 13 سنة في مكة. قضية قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وقضية أن البعث حق. وما نزلش تشريع واحد طوال 13 سنة اللهم إلا الصلاة لارتباط الصلاة الوثيق بقضية التوحيد، ارتباط الصلاة الوثيق بقضية التوحيد. فاحنا في البرنامج ده بفضل الله علينا ونعمته ننهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية التوحيد، على اعتبار أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل، وقضية الدلائل النقلية والعقلية التي تدلل على أن البعث حق. فاحنا هنا متبعين للنبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من المتبعين، من الموحدين المتبعين، موحدين لله عز وجل، والمتبعين لسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهنا بيقول لك الوباضات هنا تعريه من الخيلاء، فلينظر الإنسان مما خلق يجعله يتواضع، يجعله يلين الجانب، يتذكر أصله ومصيره. يعني بتفاجئ الفئ ديت، فلينظر الإنسان مما خلق، هذه الفاء تذكره بأصله ومصيره، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، في جملتين ورا بعض. تفكروا بأصله ورايح فين. وقلنا في الحلقة السابقة إننا يعني بقراءتنا للقرآن الكريم ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا بنجاوب على الأسئلة الكبيرة في حياة البشرية، كبيرة جئت اللي هو يعني الإنسان جاي منين ورايح فين وبيعمل ايه في الدنيا. مش دي 3 أسئلة كبيرة حيرت الفلاسفة والمفكرين؟ جاي منين ومصيره ايه وبيعمل ايه في الدنيا؟ هو جاي منين ممكن الناس تتفق، يعني ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. الاختلاف دايما ان هو طبيعته ايه في الدنيا دي، يعني جاي ليه في الدنيا، يعني هي خلافة عن الله عز وجل، هي ابتلاء من الله عز وجل، ورايح فين. في ناس كذبت ديت قال لك ما فيش دين ولا فيه وحي ولا فيه كلام اللي انت بتقوله ده، وفي نفس الوقت ما فيش لجنة ولا نار ولا عقاب ولا حساب ولا صراط ولا صحف ولا الكلام ده كله. وطبعا انكار اليوم الاخر اللي احنا بنددد حواليه الحلقات دي كلها له ما بعده. هو لما بينكر اليوم الاخر يريد لحياته ان تكون عبثية، يريد بقى زي ما احنا بنسمع عن الفن العبثي، السينما العبثية، الرسم العبثي، اي حاجة مفيش حدود مفيش ضوابط، لا الاخلاق ولا القيم ولا الاعراف ولا النظم. ليه؟ ايه سببها؟ انكار اليوم الاخر. ولو عارف انه رايح لمصير سيعرى امام الله عز وجل وسيسأل عن النقير والقثمير والصغير والكبير، هو مش عايز ده بالنسبة لك ابوس مزعج. يعني اليوم الاخر بالنسبة له كابوس مزعج جدا. واللي بنشوفه في الدنيا بعض الناس ما بنشوفش عقوبات ظاهرة لجرائمهم، لان في يوم اخر وفي يوم القيامة. زي ما قلنا يعني اذا وقعت الواقعة ليس لواقعتها كاذبة، خافرة رافعة، خافرة اقواما كانوا في الدنيا مرفعين، يعني الزعماء والقادة والطغاة والقصة دي كلها يوم القيامة يطأهم الناس لهوانهم على الله عز وجل زي التراب كده. رافعة اقواما كانوا في الدنيا محفوظين، ما مش معروفين بس هيبقوا ملوك الاخرة. فقصة القيامة والبعث والحساب والجنة والنار قصة بالنسبة لأولئك الذين في ريب من البعث واللي بيكذبوا بها يعتبر بالنسبة لهم قصة مزعجة جدا. وعشان كده عايزين يبقوا الدنيا، عايزين الدنيا تبقى عبث. انت مش واخد بالك من الفن العابث وعبث القيم وعبث الاخلاقيات ليه؟ لانه عايز هي الدنيا دي بس، ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. انما انت بتفكر الوقت بمصايب بالنسبة له، يعني يتفكروا بمصايب لانه هيعاقب ويحاسب على النقير والقطمير. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. انا بأكد قوي على المعنى ده لانه غياب المعنى ليوم الاخر، ولذلك ده كلام ابن القيم عليه رحمة الله، ده كلام السلف. يعني ابن القيم بيقول اذا خلى القلب من عقيدة الوعد والوعيد خرب خرابا لا صلاح بعده ابدا. كلام قيم جدا، ما ناخدوش كده على علاته. وهو امتى القلب بيخرب؟ ما فيش عنده عقيدة الوعد والوعيد، يعني ما فيش نار، ما فيش حساب، ما فيش عقاب. فاذا خلى القلب من هذه العقيدة خلاص عاث في الارض فسادا بقى، يهلك الحرث والنسل ويهتك الاعراض ويسلق الناس ما فيش حاجة بعد كده هتقف قدامه. انما ايه اللي بيوقف الانسان مع نفسه ومع الناس ومع البشرية وبيجيب عن الاسئلة دي؟ اللي بيوقف القرآن والسنة وبيجيب على الاسئلة. وذلك اقول دائما لسنا في حيرة، احنا مش في حيرة، احنا عارفين احنا جايين منين ومطلوب مننا ايه. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. قريت الابتلاء والاستخلاف والقصة دي كلها، ورايحين فين؟ هنموت وهنقبر وهنبعث يوم القيامة وهنقف قدام ربنا واحد واحد. نعم هيحاسبنا على كل شيء. هنا الانسان يرعوي، بتقل الجريمة، بتقل السرقات، بتقل بتقل بتقل، وتصبح الحياة ذات قيمة ذات معنى. وإلا فهو العبث وهو الخلل وهو الاضطراب. هنا السورة بتعري الانسان من الخيلاء وتفاجئه باصله ومصيره، الاثنين هم اصله نطفة تراب بعيد، اكفرت بالذي خلقك من تراب، قصة صاحب جنتين في الكهف يذكره باصله البعيد، ثم من نطفة ثم سواك رجلا، ومصيره لابد في يوم قيامة. ما هو ده اللي بندندن عليها ان شاء الله. ايه كمان؟ في مقابل مشهد استكباره في تبجح صارخ يعلنه الاحتجاج المستهل بحرف الفاء بقى. فاء، خلي بالك ان الفاء هنا الفاء فاء المفاجئة. السماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب من كل نفس لما عليها حافظ. فاء يعني فاء، فلينظر الانسان، اسمها الفاء المفاجئة دي، بتهز وهز كده. بتهز مين؟ بتهز اللي عايز يتهز، بتهز اللي قلبه حي لسه، اللي فاهم ان القلب ده هو آلة الادراك. انما اللي قلبه ميت هو بيسمع كأنه بيسمع نشرة اخبار او بيسمع كلام جرايد. انما القلب يعني الحي هو القلب الذي يشعر بالقرآن، ولذلك دي خطورة حياة القلب. القلب المريض والقلب الميت ولا الكلام ده كله جاي على الدافع. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. الجلود الذين يخشون ربهم. الذين يخشون ربهم ديات اللي قلوبهم حية، اللي قلبه سليم، فأول ما يسمع القرآن يتهز، بتنهمر الدموع من عينيه ويقشعر قلبه وبدنه. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، سورة الزمر. إنما وذكر بنقول إن التجربة دي تجربة سريعة قوي لبيان صحة القلب من مرضه من موته، تجربة سريعة قوي. اعرض قلبك على القرآن وانت بتسمع القرآن، هل فعلا يقشعر بدنك، تنهمر الدموع بتتهز؟ يبقى قلبك سليم. لو حسيت ان قلبك ما تهزش ولا نزلت الدموع ولا حسيت ان في حاجة حصلت جواك، اعرف ان في قلبك مرضا، فسارع الى علاجه من قبل ان تلقى الله في يوم كان مقداره 1000 سنة. اليوم ده يعني يوم تبلى السرائر بقى. القلب ان كان سليما نفعك، وان كان مريضا ارداك. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. خلي بالك يعني. فلينظر الانسان مما خلق. هنا بقى كأنها صيحة مدوية مؤنبة تقول ألم تحدثك نفسك. ودي طبعا قيمة انك تقرأ القرآن، قيمة ان القرآن يكون في قلبك وعقلك ولسانك، مش مجرد بس يعني بتحصل على الدرجات او الحسنات الكبيرة. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف، كل حرف بعشر حسنات. نعم ثواب كبير جدا للقراء، ولكن عطاء القرآن نفسه هو الذي احيا امة واقام دولة. عطاء القرآن نفسه هو الذي احيا امة من العدم. العرب دول كانوا ايه قبل القرآن يعني، واقام دولة. هو دولة القرآن لم يتغير فيه حرف واحد. وليس للانسان في تلك المحاكمة الا حضورا باهتا. خلي بالك انا بتكلم في سورة الطارق، داخل قفص الاتهام في زاوية من المخيلة، بينما تشخص عيانا ادلة التجريم. انت ايه اللي مكبرك؟ ايه اللي مستكبرك؟ ايه اللي مخليك تتكبر اقصد؟ مش ايه اللي مكبر، ايه اللي مخليك تستكبر؟ ايه اللي مخليك تستكبر على وحي ربنا؟ ايه اللي مخليك ناسي؟ وكأنه تعالى يقول أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى يا رب. هذا المشهد الأصغر لتعري السرائر مثال لمشهد يوم عظيم، يوم تبلى السرائر. فتأمل الاتساق في عرض المشاهد. تصوير عجيب يكشف ما قبل فتح الستار، يخرج من بين الصلب والترائب. ما هو لسه ما جاش الدنيا، خلي بالك. يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. سطر بيلخص القصة كلها. حتى بعد ضم الستار تبقى في الخاطر شتى صور العقاب، وتأز في المسامع نيران تتشوق لمن يشك لحظة في قدرة الخالق. اسلوب مذهل جامع فريد لا يبلغ اليوم اي كتاب ينسب للوحي. قد بلغ الذروة في التصوير وثراء المعاني مع الغاية في ايجاز اللفظ. احنا دايما نقول القرآن احبابنا، القرآن حشد معاني. ايه لفظ او اتنين او جملة او اتنين او اتنين فيها حشد معاني تؤلف فيها كتب ومجلدات. ده ميزة قرآنية فريدة لا تتوفر في اي كتاب في العالم الان، اسمه حشد معاني. افهم الكلمة دي قوي واحفظها. اي مقطع، اي مستهل لصورة، اي ختام صورة، اي محور صورة، بتبص تلاقي حشد معاني تؤلف فيه مجلدات. هو ده طبيعة قرآنية على فكرة. طبعا ثراء معاني مع الغاية في ايجاز اللفظ. واما التفاصيل العلمية التي يستحيل ان يدركها بشر زمن التنزيل، طبعا اللهم صل على محمد، قالوا العلم ده منين؟ عنده اختبارات، عنده تصوير، عنده الصور اللي جبناها. اللهم صل على محمد الامي الذي علم المتعلمين والمعلمين. النبي كان امي، لا يقرا ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تغطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. واللي عايزين ينفتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيخدموش السنه ولا حاجه. اللي عايزين ينفوا تهمة الأمية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأمية اللي معناها الأممية و لا، ده الأمية بتاع النبي صلى الله عليه وسلم هي عظمته، عظمة النبي في أميته، دليل إعجازه أنه لم يقرأ كتاب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لأن دي بعض دلائل النبوة الخاتمة التي تسطع اليوم أمام النبيين، ده أكبر دليل من يقول أن النبي ده عليه الصلاة والسلام موحى إليه. فهذه النطفة الصغيرة العالقة بجدار الرحم، خلي بالك احنا بنتكلم في الموضوع دي والناس هتقول ان احنا اتكلمنا فيها قبل كده من كام سنة، مش في السياق، كل موضوع بمشيئة الله ومنته ونعمته علينا في سياقه. هنا السياق سياق الحديث عن الدلائل العقلية والنقلية التي تبين ان البعث حق. فهذه النطفة الصغيرة العالقة بجدار الرحم التي تكمن فيها خصائص الانسان المقبل، نطفة اللي هي الحيوان المنوي والبويضة، فيها الجامتات المذكرة والمؤنثة، فيها الصفات اللي هيبقى بعد كده، هيبقى بعد كده فلان وعلان، هيبقى محمد واحمد وعبد السميع وعبد السلام وفلان، في كل ده كامن في النطفة دي. صفات خلقية يعني متعلقة بخلقه، لون عينيه، بحة صوته، نعومة شعره او خشونته، لون بشرته، مشيته، بتبص تلاقي للولد كده ماشي كأن ابوه ماشي، سبحان الله، صوته واحد صوته كأن ابوه، تتكلم في التليفون تفتكر ان ابوه اللي بيتكلم، سبحانك يا رب. ليه؟ لانها جينات، جينات مودعة في هذه النطفة الصغيرة. فهل من مذكر ايه الاستماتة دي؟ استماتة الملحدين في انكار ربنا ايه ده؟ يستبيثوا في انكار ان فيه خالق، وايه بالملايين وعادين في الملايين ربنا بيأكلهم ويشربهم ويصحهم ويغنيهم وكل حاجة، لانه ربنا عزيز، ما ربنا عزيز عن خلقه، مال ايه؟ هذه النطفة الصغيرة العالقة بجدار الرحم التي تكمن فيها خصائص الانسان المقبل، الخلقية والخلقية. الخلقية يعني ايه؟ بتلاقي عصبي زي ابوه، بتلاقي عواطفه ومشاعره وغرايزه واتجاهاته فيها جينات برضه، ومفيش حد زي التاني، قلنا البصمة. الثمانية مليار بشر او التسعة الوقت زمانهم بقى، وتسعة مليار بشر ساكنين الارض، مفيش حد زي التاني، مش فيه بصمة الصوت، في بصمة العينين القزحية دي، وبصمة الايد، وبصمة الحامض النبوي، وبصمة الخلية، وبصمة بصمات في كل حاجة التي تبين التميز والتفرد، مفيش حد زي التاني ابدا. يخليك اولا تعتز بفرديتك وتميزك، لان انت نسيج وحدك، وفي نفس الوقت تتحمل الناس. يعني ايه تحمل الناس؟ اقول هذا الكلام بعد هذا الفاصل القصير ان شاء الله عز وجل، نلتقي بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحبتي في الله، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير. كنا نتحدث قبله عن الصفات الخلقية والخلقية الموجودة في النطفة الصغيرة العالقة بجدار الرحم دي. النطفة ده هي فيها كل حاجة خاصة بيك، ارشيف كامل للإنسان المقبل اللي هو هينزل بعد 9 شهور. وقلنا ان هو متفرد، ربنا يعني عامل البصمات ديت بتشمل كل حاجة، بصمة في كل شيء، بحيث انك انت تبقى متفرد متميز. ولذلك كانت جريمة، انت بترتكب جريمة لو قلدت حد، اوعى تقلد حد الا تقلد النبي صلى الله عليه وسلم بس. تقلد حد يعني انت بتلغي شخصيتك، انت كده، ربنا عايز، ربنا يريدك هكذا، ربنا خلقك كده، يريدك متميزا متفردا، يريدك نسيجا وحدك. ديت بتحمل معنيين، المعنى الاول ان مفيش حد زي التاني، يبقى انت دلوقتي فلان ده هو يعني مفيش في الدنيا زيه خالص. لا صوت ولا نظر ولا عقل ولا عواطف ولا انفعالات ولا مشاعر ولا ولا. يبقى انت وقت معتز بفرديتك دي. ولذلك قلت يعني بفضل الله ومنته اكثر من مرة ان اكبر جريمة يمكن ان ترتكبها في حق نفسك ان تسلم عقلك لاي احد او جماعة او حزب يعذب فيه افكاره. جريمة كريمة. انت تتبع مين بس وتسيب حد يعبي افكاره في عقلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بس. فقط كل يؤخذ من كلامه ويرد الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. سلم له نفسك كده عشان تحصل على اعظم اخلاق واعظم قيم واعظم سلوك واعظم مشاعر. وانك لعلى خلق عظيم. طب المعنى الثاني ايه؟ احنا قلنا في معنى معنى البصمة انك متفرد وانك متميز وانك نسيج وحدك. المعنى الثاني ايه؟ ان انت تتحمل الناس، لان الناس كلها مش زيك. تتحمل العواطف والمشاعر والغرائز والاختلافات اللي بينك وبين الناس. فدايما يبقى فيه تحمل، وهو ده الخلق على فكرة. الخلق انك تتحمل. موضوع طويل بس يعني ايه كفاية اول حتة دلوقتي. ان انت مش كل الناس تسخى منك، مش كل الناس على مقاسك، مش كل الناس على هواك. لا، في اختلافات يبقى تتحمل. خلاص كده. هذه النطفة الصغيرة العالقة بجدار الرحم التي تكمن فيها خصائص الانسان الخلقية والخلقية وصفاته العقلية والنفسية حتى، من غرائز ونزعات واتجاهات وانحرافات. الفكرة بتلاقي اسر كده فيها حتة جينات نفسية، حتة جينات عقلية، حتة جينات غرائزية، حتة جينات انحرافية، حتة جينات. مش معنى كده ان هم معذورين، لا، كل يطوع للوحي بعد كده لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. بقى في غرائز، في نزعات، في اتجاهات، في انحرافات، ثم مرورها بهذه الأطوار الدقيقة. وقد خلقكم أطوارا. خلق الجنين في أطوار. في فيلم على فكرة جايز نعرضه بعد، خلق الجنين في أطوار، يعني نطفة، علقة، مضغة مخلقة وغير مخلقة، وبعدين طفل، يعني كده. هذه الأطوار الدقيقة الضئيلة المنتظمة التي لا يتصور فيها الحياة، يعني الكلام ده كله تحت الميكروسكوبات. فإذا به إنسان قائم معتدل الخلق، الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. معقولة؟ طب انت فكرتش فيها وانت قاعد كده سرحان كده، ان الطفل اللي نزل قدامك ده في ساعة ولادة، الوليد اللي نزل الوقت ده، كان ايه قبل 9 شهور؟ كان قليل من الماء يعدل قطر، كان نطف قبل 9 شهور بس. معقولة؟ يبقى في ايدين ورجلين وجهاز تنفسي وجهاز عصبي وجهاز بولي تناسلي وجهاز عصبي ومخ وقلب وصدر وكبد وكلى وطحال، كل ده في 9 شهور. طب مين اللي خلق؟ سبحان الخالق البارئ المصور، سبحان الخلاق العليم. مش كل ديت اسماء الله الحسنى؟ حد يقدر يدخل ايده ويقعد يشكل الكلام ده في الرحم او اجهزة حتى؟ حد يقدر يخلق شعره؟ حد يقدر يخلق ضافر؟ حد يقدر يخليه يخلقه مثلا ذكر او انثى؟ لغاية الان في واحد عايز يطلق مراته من اسبوع بس، انا باين لي يعني، لانها بتجيب بنات. يا عم مش هي اللي بتجيب، يا عم انت المسؤول بعد الله عز وجل. الحيوان المنوي قلنا مليون مرة، فانت ظالمها ليه معاك؟ غضبان الا ما باله ابي حمزة، العربية القديمة خالص، ما باله ابي حمزة لا يأتينا. هو كان برضو زعلان زمان في الجاهلية، يعني ما باله ابي حمزة لا يأتينا، غضبان الا نلد البنينة. زعلان قوي ان احنا جايبين بنات. فنحن كالأرض لا زارعين ننبت ما قد ينبت ما قد يزرع فينا. يعني ده كلام العربية القديمة خالص. ده هي أرض اللي بتحط فيها بتجيبه سواء ذكر ولا أنثى، والإكس واي والإكس إكس القصة اللي انتوا عارفينها. إلى الآن عايز أطلع عشان مراته بتجيب بنات. يا راجل يعني اخشى الله عز وجل. إذا إنسان قائم معتدل الخلق سبحانك رب، دلالة على أن الإنسان كله خلق من عدم. نعم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ أنت كنت إيه يعني في نطفة فين بخرجه من بين الصلب والطرائف؟ خلقت كنت نسمة في ظهر أبيك آدم، وبعدين من الذي تولاك ورعاك وكبرك وغذاك وحماك وأنت في بطن أمك لا تعلم شيئا ولا تدري شيئا؟ وبعد كده تقعد بعد كده بعد ما تنزل وتكبر وتبارز الله عز وجل بالمعاصي والذنوب. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، من أشياء لا حياة لها، قطعة من الدم جامدة متكونة من المني، تحول من المني لرجل المرأة يعني زي جوته كده، تحولت هذه العالقة فأصبحت من مضغة أي قطعة من اللحم متكونة من العلقة بقدر ما تمضغ، مخلقة وغير مخلقة. ما يقولش كلام ده لربنا بس. طب يعني المضغة مخلقة وغير مخلقة لا يقولوها إلا الخالق جل وعلا، ده كلام ربنا بس. لا يمكن واستحالة يكون كلام محمد صلى الله عليه وسلم، يقول القرآن من تأليف محمد إزاي؟ طب كان عداه من مضغة مثلا ثم من يعني من علق من نطفة من علقة ومضغة، إنما مخلقة وغير مخلقة دي هبين لك الوقت إن شاء الله أو في الحلقة القادمة أن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. يعني إيه مخلقة وغير مخلقة؟ برضو بالعلم الحديث وغير مخلقة، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. تدب فيه الحياة شيئا فشيئا، أعطاه الله القوة، لطف به فجعله في حنان ورعاية الوالدين آناء الليل وأطراف النهار. ده لما ينزل بقى العاطفة اللي جاية بقى في قلب الأب والأم دي منين؟ من الذي وضع هذا الحنان والحب والرعاية في قلب، لدرجة ان هم في هلع وجزع على ابنهم اللي جاي ده؟ طبعا العاطفة ديت مش موجودة في الابن لابوه وامه، مش ممكن تكون بنفس الحجم. هكذا أراد الله برضه، هكذا أراد الله ان هو يضع هذا الحنان والحب لدرجة ان هو الابن يكبر ويكبر ويبقى شاب ويتجوز ويخلف ولسه برضه في عين ابوه وامه طفل صغير عايز ياكل ويشرب ويرعاه. منين دي؟ ما هي من عند ربنا برضه. حد اختار انه يحب ابنه ويرعى ابنه ويحافظ على ابنه ويحسبه الهلع والجزع لو اصابه مكروه؟ حد يقدر يقول ان حد خلاف ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وضع هذا الحب وهذا الحنان وهذه الرعاية؟ ما اللي برضو عشانك انت، وما كنت هتتربى ازاي؟ كنت هتتربى ازاي وتكبر كده الا اذا كان حواليك اثنين؟ وزيك ده يعني بقى قضية بر الوالدين بقى، بعد كده يعقبهم قصة تانية. انما بس اللي دخلت في ايدي عشان تعرف ان ده صنع الله الذي اتقن كل شيء، حتى العاطفة والانفعال والصبر عليك انت وانت صغير، وتسهر الام عليك طول الليل تعمل لك كمبلات وانت سخن، طول الليل تحافظ عليك وانت عيان وما تنامش لما تنام انت، ولو نمت هي تنام. العاطفة بتاعة الام دي من اللي وضعها في قلبها. اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا يا رب، اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا يا رب، واجزهم عنا خير الجزاء يا رب. فوصلت الى عنفان الشباب بحسن المنظر، ويبدأ حينئذ دور التكليف والمحاسبة، يعني افعل ولا تفعل، ثم لخرجكم طفلا ثم تبلغوا ثم لتبلغوا اشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا فيصبح ضعيفا في بدنه في سمعه في في بصره، في حواسه، في قوته، في عقله، هيرجع تاني ضعيف. فبعد كده يا إما يتوفى قبل كده في الشباب أو يرد إلى رذار العمر يموت عشان يروح لربنا سبحانه وتعالى تاني. الله الذي خلقكم من ضعف، الروم، سورة الروم يعني، ثم جعل من بعد ضعف إيه؟ قوة. ثم جعل من بعد قوة إيه؟ ضعفا وشيبة. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. أنت بتتغير طوال حياتك، من صحة إلى مرض، من قوة إلى ضعف، من عقل متقد إلى عقل هادي رصين. الله وحده هو الذي لا يتغير، لا يصيبه هذا التغير. الله قوي بذاته، عليم بذاته، قدير بذاته، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. من كان يتصور أو يصدق لولا البيان الإلهي أن هذا الإنسان بلحمه ودمه وعظامه وعصبه وشعره وجلده وعقله وفهمه وإدراكه وإرادته وتمييزه ونطقه كان كله كامنا في تلك النطفة العالقة بجدار الرحم. ربنا اللي قال لنا. انت ممكن تتصور المعجزة دي اللي بتحصل قدام عينك كل ثانية. هذه المراقبة الدقيقة من الله عز وجل، العناية الإلهية الفائقة الشاملة بالقدرة الباهرة والحكمة البالغة، من حين مبدأ الخلق والولادة وبلوغ الأشد لما شاء الله، دلالة على وجوب بعثه ثم محاسبته. وإلا يبقى الأمر بقى عبس بقى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يقول سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. يعني إيه تعالى الله الملك الحق؟ يعني تعالى الله الملك الحق عن أي عبس. ينفع بعد الرحلة دي طويلة كده والأجهزة الرهيبة اللي اتعملت دي كلها، والإدراك والعقل والتمييز والإرادة والبطش والاختيار تقوم ميت وخلاص انتهى القصة على كده؟ لا طبعا. يبقى عبث لا يليق بالله عز وجل. وده دليل ايه؟ دليل ايه على البعث؟ دليل عقلي ولا نقلي؟ والله دليل عقلي ودليل نقلي برضه. دليل عقلي لان لا يتصور عقل ان يبقى فيه عبث كده. ودليل نقلي لان ربنا الذي قال هذا الكلام. ذلك بأن الله هو الحق. في آخر نكمل: يا أيها الناس وإن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم، سورة الحج، فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيش. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. طبعا في شوية صور ورا بعدها كده للآيات بتاع سورة الحج، طبعا لازم نعرضها إن شاء الله لغاية ما الحلقة تنتهي، وبعدين نستأنف الحديث في الحلقة القادمة. فأول سورة هي اللي موجود فيها أستاذ معتز النطفة والعلقة والمضغة، أول سورة بقى اللي هو جنين عمره 42 يوم دهوت. عندك الله، يا رب تفتح السورة شوية كده. النطفة ديت عمره يوم، عمره ايه؟ يوم. العلقة 7 أيام. المضغة 35 يوم. وبعدين يجي بقى جنين عمره 42 يوم وقد أخذ الصورة الإنسانية، لأن إذا مر بالنطفة ثنتان والحديث حذيفة ابن أسيد إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وشعرها، الحديث فده صورة 42 يوم لأن ابتدى يأخذ الصورة الإنسانية عند 42 يوم. وطبعا هنا ينفخ الروح يعني على أكثر الأقوال وقصة فخلاف، بس إن شاء الله نقوله فيما بعد. اقرأ السورة اللي بعدها، اقرأ باسم ربك، السورة السورة تبع الأستاذ معتز يعني بإيه، بس اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أدى الجنين وهو يبحث في الظلام عن مكان يتعلق به، خلي بالك ماشي في ضلمة، ولا يختار بقى الجزء العلوي من الجزء الخلفي من الرحم عشان يتعلق فيه. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم إيه؟ ثم هدى. هذا مكان تعلق الجنين بالرحم على الشمال كده، وده هو تحت خالص الجدار الداخلي للرحم. يبقى احنا الوقت فوق الجنين وهو يبحث في الظلام عن مكان يتعلق به. الصورة يا أستاذ ماتس يعني هاتها تاني، هو الصور دي مهمة يعني احنا بنتأمل، لا اللي قبلها ده اللي قبلها. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. أيوة الجنين هو يبحث في الظلام عن مكان يتعلق به، مكان تعلق الجنين بالرحم. مرحلة بالنسبة لك انت مرحلة وضيعة جدا وضعيفة جدا، كنت انت فين في القصة دي؟ سبحانك رب. السورة اللي بعدها بقى اللي هي العلقة. أيوة الله يفتح عليك، خليها كده. هذه العلقة فوق هي اللي هي اللي باللون الأبيض كده، وطبعا اللي باللون الأحمر الجدار الداخلي للرحم. بعد اندماج النطفة مع البويضة المؤنثة، بعد اندماج الحيوان المنوي يعني بالبويضة المؤنثة، تبدأ بقى الانقسامات مباشرة، ثم تذهب البويضة الملقحة لتلتصق وتتعلق. أنا مهم يعني بقولها كده لوحدها لأن دي معنى العلقة، العلقة يعني تتعلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لأن في علقة يعني معتمدة اعتماد كامل على الأم، على دماء الأم. تبدأ الانقسامات مباشرة في متذهب البويضة الملقحة لتلتصق وتتعلق بجدار الرحم. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. اللي بعدها بقى يا استاذ معتز الصورة اللي بعدها تتحول، أيوة اللي بعدها على طول اللي هي تتحول الخلية الملقحة إلى شكل آخر مختلف تماما، هو العلقة. العلقة دي مجموعة من الخلايا، خلايا لأن هي قلنا يعني الزيجوت بيبتدي ينقسم انقسامات كبيرة جدا، يبقى بقى بعد كده تحول لمجموعة خلايا بس بدون أي تمايز. الخلايا دي تقوم جاية متعلقة بجدار الرحم فتسعى لتعلق ببطانة الرحم خلال 6 إلى 12 يوم، أحداث سريعة جدا، وتختار أفضل مكان في الرحم. هو أفضل مكان هي دعوة ربنا اللي بيوجهها، ده ماشية في ضلمة هو ربنا اللي بيوجهها، بيوجه طب بيوجهها ازاي؟ الله يعني سبحانك يا رب الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يحتار العلماء، الكلمة اللي تحت دي يحتار العلماء، ما الذي يدفع هذه الكتلة من الخلايا للتعلق ببطانة الرحم لتتغذى منه. يعني هي بعد الانقسامات اللي بتحصل في الزيجوت بتبقى مجموعة خلايا. ايه اللي بيدفعها بقى؟ ايه اللي بيدفعها بقى؟ هو دي بقى الموضوع. علشان تقوم راحة لزقة هي بتقعد هبشة هبشة كده في جدار الرحم عشان تكون شوية دم عشان يتجلط فتتعلق بجدار الرحم عشان تتغذى منه. حينما تتعلق بجدار الرحم تتغذى منه، ايه اللي بيدفع هذا الدفع الا ربنا سبحانه وتعالى. تقريبا الحلقة اوشكت على الانتهاء، فنقف احنا عند العلقة عشان نوصل للمضغة. المضغة طبعا فيها كلام كتير شوية، عشان كده نأجله للحلقة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. حتى نلقاكم أحبتي في الله، استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
هذا القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا.